بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على الأصل الأول ومعرفة العبد ربه، شرع الآن في بيان الأصل الثاني، قال وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة في هذه الإشارة إلى أن معرفة الدين لا بد أن تكون مقرونة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون العبد على بصيرة، ففي ذلك الهداية والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وهذا سبب الثبات في القبر أو عند سؤال الملكين في القبر. قال معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام. الإسلام قد يكون كونيا قد يكون شرعيا. الإسلام الكوني هو انقياد جميع المخلوقات لأوامر الله الكونية، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والإسلام الشرعي له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الشرعي أو الإسلام الشرعي له إطلاقان عام وخاص. العام كما سيأتي هو الاستسلام لله بالتوحيد وإنقياد له بالطاعة إلى آخره، وهو دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء. والإسلام الخاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق أيضا الإسلام على الأعمال الظاهرة، وهذا إذا قرن بالإيمان كما سيأتي. إذن عندنا إسلام كوني وعندنا إسلام شرعي. الإسلام الشرعي إما أن يكون عاما وهو استسلام لله بالتوحيد إلى آخره، وإما أن يكون خاصا، وهذا إما أن يطلق على الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو يطلق على الأعمال الظاهرة إذا قرن بالإيمان كما جاء في حديث جبريل الطويل كما سيأتي. ثم قال:
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
قال وهو الاستسلام، وهو يعني الإسلام بمعناه العام له دين جميع الأنبياء. والاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام يعني الخضوع والذل والإذعان لله جل وعلا بالتوحيد، بالتوحيد، وهذا شامل لأنواع التوحيد الثلاثة، وبالأخص توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأنه هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ينقد العبد لطاعة الله، والطاعة تشمل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي. فالمسلم يبادر إلى فعل المأمورات رغبة فيما عند الله جل وعلا، وسعيا في تحصيل مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ويبتعد غاية الابتعاد عن المحظورات، يتركها ويبتعد عنها غاية الابتعاد خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم حقا. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، البراءة يعني تباعد ويفارق المشركين، فلا يتم إسلام العبد حتى يبرأ من الشرك وأهله. ومر معنا معنى البراء وما يتعلق بها، وأصل البراء وبغض القلب للشرك وأهل الشرك، ويتبع ذلك تكفيرهم ومعاداتهم وجهادهم على الصفة الشرعية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة بغضاء أبدا. فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. من لم يتبرأ من الشرك وأهل الشرك فهذا لا يعد مؤمنا، تبرأ منهم من اعتقادهم من أعمالهم من أقوالهم، ويعاديهم أشد المعاداة، ولا يتشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من ما ابتلي به أبناء المسلمين في الآونة الأخيرة، وهي التشبه بالكفر وأهل الكفر، التشبه بأفعالهم بأقوالهم وهيئاتهم ونحو ذلك، وهذا من الخلل العظيم. ثم قال
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
وهو ثلاث مراتب، أي دين الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. مراتب جمع مرتبة، وهي المنزلة المكانة، فهو ثلاث مراتب أو منازل أو درجات، كما جاء في حديث عمر، حديث الطويل، حديث جبريل، حديث جبريل الطويل عندما سأله عن كما سيأتي عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. هذه مراتب الدين الإسلام، وهذا يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، والإحسان هو إتقانهما وغاية الكمال. ثم قال
وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
شهادة، إذا كان شهادة الباقي كلها مرفوع، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
قال وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة يعني من مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإحسان والإيمان. قال كل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، مثل أركان البناء، لو سقطت الأركان سقط البناء. كذلك الإسلام له هذه الأركان، لا يقوم الإسلام إلا بها، لو سقطت هذه الأركان سقط الإسلام. قال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، كما جاء في حديث أحاديث من حديث ابن عمر كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. ثم قال: المقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. ذكر في جامع العلوم والحكم. فهذه الأركان الخمس. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أولى الأركان. شهادة، الشهادة تتضمن اعتقاد القلب ونطق اللسان والإخبار بذلك وغير ذلك. فالذي يعتقد ولا ينطق بلسانه هذا لا يكون شاهدا، والذي ينطق بلسانه ولا يعتقد هذا أيضا لا يكون شاهدا كحال المنافقين. شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي الكلام عن هذه الشهادة. قال: وأن محمدا رسول الله. إذن هنا جعل الركن الأول هذه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فجعل الشهادتان أو جعل الشهادتين ركنا واحدا. شو السبب؟ السبب أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال، فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة شهادة أن محمدا رسول الله. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الرسول مبلغ عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، فكأن الثانية تابعة للأولى، ما تنفك عنها. لذلك جعل الشهادتين شهادة واحدة أو ركنا واحدا، وسيأتي الكلام عنهما وعن هاتين الشهادتين. قال: وإقام الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس، هذا هو الذي ركن من أركان الإسلام. وإيتاء الزكاة، والمراد بها أيضا الزكاة المفروضة. وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام. إذن هذه أركان الإسلام الخمس، هذه أركان الإسلام الخمس. إذا قلنا أركان الإسلام الخمس لابد أن يكون معها شيء من الإيمان، لابد، لأن ما يصح الإسلام إلا بشيء من الإيمان، كما قرره ابن تيمية في الفتاوى. قال: معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لابد من شيء من الإيمان مع هذه الأركان. طيب، ترك هذه الأركان، إذا ترك الإنسان هذه الأركان، إذا ترك الشهادتين فهذا كافر بالإجماع، واضح. وإذا ترك الصلاة الذي عليه الصحابة أنه إيش؟ أنه كافر. وإذا ترك بقية الأركان الزكاة والصوم والحج ففي تكفيره خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم بعض الأئمة يكفر ببعض هذه الأركان أو بترك بعض هذه الأركان، والصحيح أنه لا يكفر بترك ما عدا الشهادتين والصلاة. والكلام هنا في من تركها تهاونا وكسلا، أما من تركها تعمدا فهذا ما في خلاف، لو ترك ما هو دون ذلك تعمدا فهذا أو إنكارا فهذا لا شك في كفره. طيب، ثم قال:
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
قال: فدليل الشهادة، فدليل الشهادة، الشهادة المراد بها إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ابتدأ الآن في الكلام عن شهادة التوحيد. قال: دليل الشهادة، قال ابن قاسم في الحاشية أطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. لذلك قال الشهادة، إذا قيل الشهادة لا ينصرف إلا إلى إيش؟ إلا إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى كما سيأتي، والملائكة شهدوا على ذلك، وأولو العلم أهل العلم شهدوا على ذلك قائما بالقسط أي بالعدل في جميع الأحوال. ثم قال لا إله إلا هو، كرر الشهادة مرة أخرى لعظيم قدرها، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية العظيمة دلت على ماذا؟ دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد بأعظم وأجل مشهود به، دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد بأعظم وأجل مشهود به. فأعظم شهادة هي شهادة التوحيد من أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، ثم الملائكة، ثم أولو العلم على أعظم مشهود به وهو أنه لا إله إلا هو، إلا هو سبحانه وتعالى. هذا يبين لك عظيم أمر هذه الشهادة. ويعني من الفوائد في هذه الآية ما ذكره ابن قاسم في حاشيته عند كلامي على أولي العلم، قال واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين، وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم. هذا كلام جميل، وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم، فيجتهد الإنسان في تحصيل العلم وتعليم العلم ونشر العلم حتى ينال هذه المنزلة العظيمة. ثم قال
ومعناها لا معبود بحق إلا الله.
إذن الآن نتكلم على هذه الشهادة لا إله إلا الله. أولا ذكر دليل، ثم هنا إيش معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها يعني لا معبود بحق أو حق إلا الله، لا معبود بحق، لا معبود يعني مستحق للعبادة بحق، لأن هناك معبودات كثر عبدت من دون الله، فأنت تقول لا معبود بحق، ما يستحق العبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. هنا فسر الإله بإيش؟ المعبود. لا إله يعني لا معبود، وهذا هو الموافق للقرآن ولما جاء في لغة العرب، لأن إله هذا على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، أي لا معبود. فالإله في كلام العرب هو المعبود، نأخذ من أله يأله إلهة وألوهية، إذا عبد عابد ما يعبده بالخوف والرجاء ونحو ذلك. ويدل لذلك ما قاله الناظم لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي، كذلك ما جاء في سورة هود لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. فمن تفسير الإله بإيش؟ بالمعبود. إذا هذا ما عليها للسنة والجماعة. أما أهل الباطل ففسروا هذه الكلمة وفسروا الإله بالربوبية، فيقول لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، يرجعون هذه الكلمة إلى توحيد إيش؟ الربوبية، لا مستغن عما عداه مفتقر إليه ما سواه إلا الله، وغير ذلك لا خالق إلا الله. فيفسر هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد بإيش؟ بتوحيد الربوبية، وهذا من الخطأ. هذه الكلمة وإن دلت على تفسير الربوبية بالالتزام، إلا أن معناها تضمن مطابقة، معناها مطابقة هو توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي حصلت فيه الخصوم. وإلا فكفار قريش وغيرهم كانوا يقرون بالربوبية، واضح؟ والأدلة على ذلك كثيرة، لأن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، وغير ذلك من الأدلة. فتفسير هذه الكلمة عند السنة الجماعة بالألوهية، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. لا هنا لا إله إلا الله، لا هنا يقولون إيش؟ حرف جنس للنفي، حرف للنفي. إله هذا اسمها مبني على الفتح، لا إله إلا الله، إلا الله هذا إلا أداة استثناء، إلا الله. والخبر ما هو؟ لا إله إلا الله، خبر لا إله بحق إلا الله كما مر. طيب ثم قال
ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة، مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
طيب قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هنا يبين لك ركني الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، إذن لها ركنان، نفي وإثبات، نفي وإثبات. إذن لا إله هذا نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا النفي، تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تنفي كل ما يعبد من دون الله، الحجر والشجر والولي والمدر وإلى آخره. إلا الله هذا إثبات، مثبتا العبادة لله وحده، مثبتا العبادة لله وحده. والأدلة على هذا كثيرة، كل الأدلة اللي ذكرت وجوب عبادة الله جل وعلا فيها هذا الأمر، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الأدلة. فلا بد من النفي والإثبات، لا بد، لأن لو كان نفي فقط مجرد نفي المحض فهذا ليس بتوحيد، لأنه تكذيب محض، واضح؟ إذا قلت لا إله هذا نفي تكذيب، هذا كفر، نسأل الله السلامة، تنفي الإله. وإذا اعتمدت أيضا على إثبات المحض هذا أيضا لا يمنع المشاركة، واضح؟ تقول زيد قائم، معنى أن قائم وقد يقوم معه غيره، ما يمنع المشاركة. لكن إذا جمعت بين النفي والإثبات أنت أفردت الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه، نفيت الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا. قال لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه المتفرد في الملك فهو أيضا يجب أن يفرد بالعبادة. وهذا من استدلال بإيش؟ كما مر معنا بالربوبية على الألوهية، كما مر معنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن هذه وهذان ركنا الشهادة. وهذه الكلمة أيضا لها إيش؟ لها شروط ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم مجموعة في بيتين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا الشطر الأول، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول لها، هذا الشطر الثاني. وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من المألوه قد أولها، من كلمة سوى الإله من المألوه قد أُلِها علم يقين. إذن لابد أن يكون عن علم، تقول هذه الكلمة بعلم بخلاف من يكذب في ذلك. يقين، لابد أن تكون مستيقن بهذه الكلمة، تيقن لمعنى هذه الكلمة. علم يقين وإخلاص، تكون مخلصا قل لا إله إلا الله وتعرف معناه وتخلص الله جل وعلا بخلاف حال المنافقين. وأيضا صدق، تكون صادقا في هذه الكلمة بخلاف من يكذب بذلك. وأيضا محبة، تحب هذه الكلمة. وأيضا الانقياد، تنقد هذه الكلمة. وأيضا القبول، تقبل هذه الكلمة. وأيضا تكفر بكل ما يعبد من دون الله، كل ما يناقض هذه الكلمة. إذن لابد من هذه الشروط. هذه الكلمة ليست مجرد قول باللسان كما يقول أهل الضلال، هذه الكلمة لها شروط ولها يعني أركان. من قالها بلسانه فقط هذا لا تنفعه، وهذا يبطل ما ذهب إليه المرجئة ومن كان متأثرا بهم. طيب، ثم قال:
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
قال وتفسيرها، تفسيرها يعني تفسير إيش؟ هذه الشهادة لا إله إلا الله الذي يبينها بيانا واضحا تاما. ويعني من توفيق الله للشيخ أنه يربطك بالأدلة، وذكر لك أن هذا التفسير ما هو من عندي وإنما من الله جل وعلا، فما عليك إلا الاتباع. قال تفسيرها الذي يوضحها ويبينها لك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا إيش؟ هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي، واضح؟ براء مما تعبد، تبرأ من والده ومن قومه وأقرب الناس إليه ومما يعبدون، مما يعبدون من دون الله. إذن هذا نفي مقابل لقولنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، مقابل ليش؟ لا إله. إذن هذا نفي، براء مما تعبد إلا الذي فطرني، هذا مقابل ليش؟ إلا الله في كلمة التوحيد، وهذا إثبات. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ويدلني ويرشدني إلى الصراط المستقيم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تفسير هذه الكلمة العظيمة. وجعل كلمة، جعل هذه الكلمة لا إله إلا باقية في عقبه، في ذريته ونسله، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عما هم عليه، يعني لعلهم قالوا لعلهم هذا يرجع إلى أهل مكة، لعلهم يرجعون عما هم عليه من مما هم عليه من الدين الباطل إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من هذه الآية قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وفي هذا نفي وإثبات، وهذا تفسير لكلمة التوحيد، واضح؟ ثم قال:
وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا
نعبد.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود النصارى، اليهود الذين أنزل إليهم إيش؟ التوراة، والنصارى أنزل إليهم الإنجيل، اسموا أهل الكتاب لأجل ذلك. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، أي أقبلوا، هلموا إلى كلمة واحدة. هذه الكلمة ما هي؟ قال ألا نعبد إلا الله. إذن نجتمع نحن وإياكم على توحيد الله وإفراده بالعبادة، ولا نشرك به شيئا، لا ملك ولا حجر ولا شجر ولا عيسى ولا مريم ولا إلى آخره. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم، إذا تولوا وابتعدوا ولم يقبلوا فقولوا لهم أيها المسلمون بأننا مسلمون مخلصون لله متمسكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا فيها تفسير ليش؟ لكلمة التوحيد، لقوله إيش؟ ألا نعبد إلا الله، نفي وإثبات. ألا نعبد هنا إيش؟ نفي، وإلا الله هذا إثبات، هذا إثبات، وهذا هو تفسير كلمة التوحيد. ثم قال:
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
الآن ننتقل إلى شهادة أن محمدا رسول الله، ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم. اللام في لقد يسمونها الموطئة للقسم، تصحب دائما قد، لقد جاءكم. إذن هناك قسم محذوف تقدير، والله لقد جاءكم رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم. امتن الله جل وعلا على المؤمنين بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام هذا الرسول الكريم من أنفس من أرسل إليه، يعني يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعدله. وفي قراءة قلت بإيش؟ بفتح الفاء، من أنفسكم، أي من أشرفكم وأكرمكم، من أنفسكم، من أشرفكم وأكرمكم. فإذا كان من أنفسكم تعرفون نسبه ومن أشرفكم، يجب عليكم إيش؟ أن تتبعوه. قال: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه ما يشق عليكم من الأعصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وإذا عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. ولذلك ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. ويدل على رأفته ورحمته بمن بعث إليهم بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
ومعنى شهادة أن محمد رسول الله،
ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله،
ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع.
هنا الآن ابتدأ في الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله، ابتدأ بمعناه، قال: معنى شهادة أن محمدا رسول الله. هنا هذا الذي ذكر الشيخ ليس هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، إنما هذا مقتضيات الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام. يكون معناه، معنى كلام الشيخ ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، يعني معناه الذي تقتضيه، معناه الذي تقتضيه. وإلا فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعلم العبد ويقر ويعتقد أن محمد عبد الله ورسوله، أنه أرسل إلى جميع الخلق الثقلين، وأنه أنزل إليه الوحي المبين من رب العالمين. إذن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. مقتضيات هذه الشهادة ما ذكره الشيخ هنا: طاعته فيما أمر، هذا الأمر الأول، طاعته فيما أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا يوجب الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به إن كنت صادقا في الشهادة محمد بالرسالة فالواجب عليك ماذا؟ أن تطيعه في كل ما أمر به، تبادر إلى ذلك، هذا هو المؤمن حقا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، تصدق في كل ما أخبر به من أمور خاصة الأمور الغيبية، لذلك ما يتم إيمان العبد حتى يصدق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم صفات عباد الله المؤمنين. قال الله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ذكر صفات المتقين وابتدأ بماذا؟ بالإيمان بالغيب. إذن لابد أن تؤمن بالغيب، صدق أن يسلم في كل ما أخبر من ذلك الأمور المغيبة، يكون عندك تصديق تام. ولذلك الصديق رضي الله عنه لما أخبروه أن محمد صلى الله عليه وسلم أسري به وأنه عرج به إلى السماء وإلى آخره، قال إن كان قاله فقد فصدق، يعني كمال التصديق. هذا هو الإيمان حق، ما وقر فيه القلوب وصدقته الجوارح. قال تصديق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا الأمر الثالث. اجتناب يعني تجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره لذلك، والاجتناب يعني أكمل وأبلغ من الترك، تترك وتجتنب وتبتعد غاية ابتعاد عن كل ما يوقعك في هذه المحرمات التي نهى عنها محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام فرق بين الأوامر والنواهي، فالأوامر يفعلها العبد على حسب الطاقة، واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فيتركها بالكلية، يتركها بالكلية ويجب عليه الانتهاء عنها. قال تعالى ما نهيت، قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال الأمر الرابع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، فلا يعبد الله إلا بالشرع بما شرعه سبحانه وتعالى لا بالأهواء والبدع. فالعبادة توقيفية، يعني أنها متوقفة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصوص في هذا كثيرة جدا. فالواجب على المؤمن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يفعل شيئا من العبادات إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تسمى إيش؟ تسمى مقتضيات شهادة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى،
ومن الأشياء المتعلقة بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يكذب، هذا مهم. تعتقد أنه عبد، عبد فلا يعبد من دون الله، وهذا في رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام من أوصلوه مرتبة الألوهية كما يقول المتصوف وغيرهم. ومما ينشدون في ذلك في مخاطرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ويقول هذا الناظم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقى لله. ويأتي بعض المخرفين وبعض من ينسب لعلم اللغة وغيرهم ويحول هذه الأبيات الكفرية الصريحة إلى ما يجوز الأمر ويتمسك بترهات لا دليل عليها. فمقام التوحيد أمره عظيم جدا، عبد الإنسان يعرف هذا. إذن عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، هذا في رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه وابتعد عن طاعته. تعتقد أن الرسول فلا تكذبه بل تتبعه وتطيعه وتصدق عليه الصلاة والسلام. ثم قال
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
بعد أن انتهى من الشهادتين شرع فيه بقية إيش؟ الأركان الخمسة بذكر أدلتها، وهذه بحثها في كتب الفقه. قالوا دليل الصلاة، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة والزكاة وهي يعني مال معين يخرج لطائفة معينة في وقت معين. دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، هنا تفسير التوحيد ذكر يعني استطرادا، وإلا فقد سبق الكلام عن التوحيد واضح، لكن لأجل أن الآية شملت تفسير التوحيد والصلاة والزكاة ذكر هذا الأمر. مقصود الشيخ هنا أهم شيء إيش؟ أن يبين لك دليل الصلاة والزكاة. قال دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير إيش؟ التوحيد واضح. ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تعبد الله وتخلص له العبادة دون ما سواه. قال بعد ذلك ويقيم الصلاة، وهذا دليل إيش؟ وجوب الصلوات الخمس. ويؤتوا الزكاة، هذا وجوب الزكاة. وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة، أي المستقيمة، المستقيمة الحنيفية السمحة. طيب ثم قال
ودليل الصيام
هنا من الطائف الشيخ الدهاب قال اعلم رحمك الله عند كلام على هذه الآية أن فرض معرفة شهادة لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. ثم قال معنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها، أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق الله على عباده. ذكر هذا في الدرة السنية. طيب ثم قال
ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كمل.
ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت،
حج البيت،
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
دليل الصيام، الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحج هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. دليل الصيام قول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا دليل الوجوب، إن قال كتب هذا من صيغ الوجوب. ولله، هذا دليل الحج، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، على الناس هذا أيضا من صيغ الوجوب، من استطاع إليه سبيلا. قال ومن كفر إن الله غني على العالمين، هذا بين لنا خطورة من ترك الحج مع قدرته على ذلك. إذن هذا ما يتعلق بأركان الإسلام. ثم قال
المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قال المرتبة الثانية، احنا قلنا ان مرتبة الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان هذه المرتبة ايش؟ الثانية. الإيمان في اللغة هو التصديق، او يقال هو الإقرار مستلزم للقبول والانقياد. وشرعا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يعني بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا في الشرع. والإيمان في الشرع يطلق بإطلاق عام على الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق ويراد به الأعمال الباطنة، هذا إذا قرن بالإسلام كما في حديث جبريل. قال الإيمان، الإيمان وهو 74 شعبة كما جاء في الصحيحين، واختلف لفظ الصحيحين في عد شعب الإيمان. عند البخاري قال 64، البضع يعني من 3 إلى إيش؟ إلى 9، يعني 64 يعني من 63 إلى 69، أو 74 من 73 إلى 79. في البخاري قال 64، عند مسلم قال 74، واختلف أهل العلم في ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر أن المعول على المتيقن أو المتيقن وهو الأقل، هو بضع وستون، هذا هو المحفوظ، بضع وستون، وهو ما جاء في البخاري. شعب الإيمان مراد بها خصاله وأجزاؤه، خصاله وأجزاؤه، منها ما هو قولي كما جاء في الحديث قول لا إله إلا الله، ومنها ما هو عملي كإماطة الأذى، ومنها ما هو قلبي كالحياء. وهذه الشعب متفاوتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها وذكر أدناها وذكر ما بين ذلك، فهي متفاوتة، واختلف أهل العلم في عدها، منهم من أوصلها قريبا هذا العدد، منهم من دون ذلك. المهم أن نعرف أن الإيمان له شعب وله خصال، كل خصال الخير هي من شعب الإيمان. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى إيش؟ أعلى شعب الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد العروة الوثقى، أساس الدين، أساس الملة. وهذا فيه دليل أن هذه الكلمة لا إله إلا الله أفضل الكلام، وأنها أفضل من قول الحمد لله رب العالمين. وفي هذا خلاف ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قول لا إله إلا الله وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عمل من الأعمال، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا يدل على أن الإيمان كما قلنا منه ما هو قول، منه ما هو عمل، منه ما هو اعتقاد. وهذا فيه الرد على المرجئة وغيرهم، فيه الرد على أهل الإرجاء، إن هنا قال الإيمان بضع وستون شعبة، وذكر منها إيش؟ ذكر منها الأعمال، فالأعمال من الإيمان. ثم قال
وأركانه ستة،
يعني أركان الإيمان، عندنا شعب الإيمان وعندنا أركان الإيمان. الشعب هذه عامة، فالأركان هذه خاصة، فالأركان هذه داخل ضمن إيش؟ شعب الإيمان، بل هي أعلى شعب الإيمان. وبهذا نعرف أن ترك الشعب منه ما تركه كفر، ومنه ما هو دون ذلك، من ما ينقص الإيمان، ومنه ما دون ذلك. واضح؟ إذن أعلى شعب الإيمان هي الأركان الستة، الأركان الستة. هذه الأركان لو ترك إنسان منها واحدة ركنا واحدا كفر، خرج من ملة الإسلام. طيب قال وأركانه ستة، ثم قال
وأركانه ستة
كما جاء في الآيات، جاء في آخر سورة البقرة ذكر أربع، وفي سورة النساء ذكر خمس، وفي حديث جبريل ذكر الست كلها، وفي آيات أخرى ذكرت إيش؟ القدر. طيب أركانه ستة، بدنا ننتهي من
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
طيب قال أركانه ستة، أول شيء أول هذه الأركان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، الله أكبر الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته. والملائكة، تؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي من مخلوقات الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة، والإيمان بالملائكة منه ما هو إيمان إجمالي كما ذكرنا، ومنه ما هو إيمان تفصيلي. إيمان تفصيلي تؤمن بكل اسم من أسمائهم ذكر في كتاب السنة، وبصفاتهم، وكذلك بأعمالهم، هذا متوقف على بلوغ الدليل. وكذلك الركن الثالث الكتب، الكتب تؤمن بي الكتب الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله فيها الهدى والنور وأنها ختمت بالقرآن الكريم. هذا إيمان إيش؟ إجمالي. وهناك إيمان إيش؟ تفصيلي. إيمان تفصيلي تؤمن أنها منزلة من عند الله جل وعلا أنها كلام الله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر. وتؤمن بما علمنا اسمه منها كالقرآن والإنجيل والتوراة وما فيها من أخبار تصدقه. لا إله إلا الله. وتؤمن أيضا بأنها ختمت بإيش؟ بالقرآن الكريم. كذلك الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان. والرسل هم الذين بعثهم الله جل وعلا لهداية الخلق وإخراج من الظلمات إلى النور وأن خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إيمان إجمالي. هذا إيمان إجمالي. الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين. من بعث إلى قوم مخالفين بشريعة جديدة. والإيمان التفصيلي تؤمن بكل ما يتعلق بالرسل بما بلغك من أسمائهم ومن صفاتهم وغير ذلك. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر المراد به يوم القيامة. سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. لا يوم بعده إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا اليوم الآخر يبتدي بالموت. يبتدي بالموت إلى أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار صلى الله عليه وسلم. فالإيمان باليوم الآخر تؤمن بالبعث والنشور والجزاء والحساب وأن هناك إما إلى جنة أو إلى نار. والإيمان التفصيلي تؤمن بكل ما جاء ذكره في النصوص الشرعية من اليوم الآخر. من اليوم ابتداء من القبر وما يحدث في القبر إلى البعث والنشور والحوض والصراط والميزان وغير ذلك. وتوقف على بلوغ الدليل الشرعي. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر وهذا يتضمن أربع أركان أو مراتب. الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وكتابته للأشياء في اللوح المحفوظ تقدير المقادير وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وتؤمن بأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون. قال بالقدر خيره وشره. خيره وشره. وشره هذا بإيش؟ بالنسبة للمقدور. واضح؟ للمقدور مقدورات مفعولات الله جل وعلا ينسب إليها الشر. أما أفعال الله جل وعلا فكلها خير كما قال عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك. الشر ليس إليك. ثم قال بعد ذلك والدليل.
والدليل على هذه الأركان. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلق.
هذا الدليل على هذه الأركان الستة. الآية الأولى ذكر فيها خمسة أركان. سورة إيش؟ سورة البقرة. كذلك جاء في سورة إيش؟ النساء. قال ودليل القدر إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلق ليس البر بره كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر. لكن البر وشو؟ هو من آمن بالله. إذن البر هو امتثال أوامر الله واتباع الشرع. هم ذكروا في هذه الآيات من هذه الأركان العظيمة. ثم قال مرتبة الثالثة.
مرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا الإحسان. الإحسان هو نهاية الإخلاص. نهاية الإخلاص هو يعني صفة عباد الله الكمل. ما صار المرتبة إلا أقل القليل، الإحسان، ركن واحد، ركن واحد، يعني شيء واحد، ركن واحد يقصد به إيش؟ شيء واحد، لم يذكر إيش؟ أركان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هو شيء واحد، إما أن تعبد الله على مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام إيش؟ المشاهدة، وهذا ما يصل إلا أقل القليل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة، إنه يراقبك مطلع على عملك وينظر إليك، فتجتهد في إحسان العمل لله سبحانه وتعالى. هذه مراتب الإسلام أو مراتب الدين، لذلك يشبهون بدوائر، دائرة كبرى الإسلام وفي داخلها الإيمان وفي داخلها إيش؟ الإحسان. لذلك يقولون أن يعني الإحسان أو مرتبة الإحسان هي أعلى من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، أعلى من جهة نفسها لأنها تشمل الإسلام والإيمان، وأخص من جهة أصحابها لأن ما يصل هذه المرتبة إلا أقل القليل، وكذلك يقال في مرتبة الإيمان والإسلام. طيب ثم قال:
والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
طيب هذا الأدلة على الإحسان، الأولى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا فيه مدح المتصفين بالإحسان، وقوله: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا فيه إيش؟ مرتبة المراقبة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون إلا كنا عليكم شهودا، هذا أيضا فيه مرتبة المراقبة. وآخر شيء حديث جبريل، خلني بس أقرأ بسرعة، والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهر لا يعرفه من أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على قول كثير من الشراح لما جاء عند النسائي بالتصريح بذلك، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند النسائي. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، نسأل عن إيش؟ عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسلام أن تشهد لا إله إلا الله، وذكر أركان الإسلام، ثم قال إيش؟ صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، سأله عن الإيمان فأخبره عن أركان الإيمان، ثم قال صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان، فأخبره عن الإحسان. إذن هنا جمع الإيمان والإحسان والإسلام، فإذا اجتمعت كما قلنا أن إذا اجتمعت افترقت، إذا افترقت إذا اجتمعت يعني اجتمعت في الذكر في حديث واحد أو في آية واحدة افترق المعنى، فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا افترقت كما جاء في حديث وفد عبد القيس، فإذا افترقت فإن يشمل أحدهما الآخر، يشمل أحدهما الآخر. طيب قال بعد ذلك: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم، نسأل، لأن هذا من علم الغيب الذي اختص الله بعلمه. قال: فأخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها معناه سيدها، واختلف أهل العلم في المراد بذلك، اختلفوا في المراد بذلك، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، رعاة الشاء الشياه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مريا، ثم قال لي: يا عمر تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدين هو هذه المراتب الثلاث، لأنه قال: أتاكم يعلمكم دينكم، إذا هذا يدل على أن الدين هذه المراتب الثلاث. وهذا الحديث العظيم يعني تكلم عليه العلم بكلام طويل جدا، لكن أقتصر على الشاهد من ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.